بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب التحقيق والإيضاح الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، قال رحمه الله: فإذا كمل السعي حلق رأسه أو قصره، والحلق للرجل أفضل، فإن قصر وترك الحلق للحج فحسن. وإذا كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل، ليحلق بقية رأسه في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدمه وأصحابه مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسق الهدي أن يحل ويقصر، ولم يأمرهم بالحلق. ولا بد في التقصير من تعميم الرأس، ولا يكفي تقصير بعضه، كما أن حلق بعضه لا يكفي.
نعم، يعني هذه مسألة تتعلق بالحلق والتقصير، والحلق أفضل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة. وهنا يقول رحمه الله تعالى: إذا أكمل السعي حلق رأسه أو قصر، والحلق للرجل أفضل. حلق رأسه أو قصر، كما قال الله جل وعلا: محلقين رؤوسكم ومقصرين. قدم الله جل وعلا الحلق، وتقديمه يدل على الأفضلية. كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه حلق، وهذا يدل على الأفضلية. كذلك دعاؤه صلوات الله وسلامه عليه للمحلقين ثلاثا والمقصرين مرة واحدة أيضا يدل على الأفضلية. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: والحلق أفضل. الحلق أفضل، أي أفضل من التقصير. ثم قال: فإن قصر وترك الحلق للحج فحسن. هذا إذا كان باقي على الحج وقت، لكن إذا كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل، ليبقى شيء من الشعر يحلق في يوم النحر. والحلق والتقصير سواء في تحلل من العمرة أو في الحج هو من واجبات العمرة، وهو كذلك من واجبات الحج، ومن واجبات العمرة وهو كذلك من واجبات الحج. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو أصحابه مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسق الهدي أن يحل ويقصر، ولم يأمرهم بالحلق. لم يأمرهم بالحلق مع أنه أفضل، لأن الحج قريب، الرابع من ذي الحجة ليس بينهم وبين يوم النحر إلا أربعة أيام أو ستة أيام، ليس بينهم وبينه إلا ستة أيام، سيحتاجون إلى الحلق للتحلل يوم النحر، ولهذا فإنه عليه الصلاة والسلام أمرهم بالتقصير ولم يأمرهم بالحلق مع أن الحلق أفضل. قد جاء في صحيح مسلم أن من حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فحل الناس كلهم وقصروا، حل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه الهدي، يعني بقوا على إحرامهم. قال الشيخ رحمه الله: ولا بد في التقصير من تعميم الرأس، ولا بد في التقصير من تعميم الرأس، ولا يكفي تقصير بعضه، كما أن حلق بعضه لا يكفي. هنا ينبه على خطأ يفعله بعض الحجاج وبعض المعتمرين، إذا أراد أن يتحلل يأخذ شعيرات قليلة من يمين الرأس وشعيرات من يساره ومن مقدمه ومن مؤخره، يأخذ شعيرات ويكتفي بذلك. هذا كما ذكر رحمه الله تعالى لا يكفي. الله جل وعلا يقول: محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي رؤوسكم. رأيتم لو أن شخصا تحلل بالحلق وليس التقصير، وحلق بالموسى طرفا من جانب شعره الأيمن وطرفا من جانب شعره الأيسر ومن مقدم الرأس ومن خلفه، وقال: حلقت رأسي، ماذا يقال له؟ ما حلقت رأسك. الله قال: محلقين رؤوسكم. وكذلك نفس الأمر التقصير، إذا أخذ الشعيرات هذه القليلة وقال: قصرت شعر رأسي، قال: ما قصرت شعر رأسك، هذا الذي فعلته لا يكفي. الله جل وعلا قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين رؤوسكم. ولهذا لا بد كما قال الشيخ من تعميم الرأس بالحلق أو بالتقصير. نعم.
قال رحمه الله: والمرأة لا يشرع لها إلا التقصير، والمشروع لها أن تأخذ من كل ظفيرة قدر أنملة فأقل، والأنملة هي رأس الإصبع، ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك.
قال: لا، والمرأة لا يشرع لها إلا التقصير، يعني لا يشرع في حقها إلا الحلق، وإنما الحلق للرجال وهو أفضل. أما المرأة فلا يجوز، أما المرأة والنساء لا يجوز لهن إلا الحلق، لأن شعر الرأس جمال للمرأة وزينة لها. وقد جاء في سنن أبي داود بسند ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس على النساء الحلق، ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير، إنما على النساء التقصير. وحكى ابن المنذر رحمه الله تعالى إجماع أهل العلم على أنه ليس على النساء حلق. وأما صفة التقصير المرأة لشعرها فكما بيّن الشيخ، إما أن يكون شعرها ضفائر، فإذا كان كذلك تأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة، وإما أن يكون منقوضا يعني ليس ضفائر، فإنها تجمعه وتأخذ من طرفه قدر أنملة. قال الشيخ رحمه الله: لا تأخذ المرأة زيادة على ذلك، لا تأخذ المرأة على زيادة على ذلك. والأنملة هي رأس الأصبع، الأنملة هي رأس الأصبع. وما يفعله بعض النساء تطوي شعرها على أصبعها دائرة وتأخذ مقدار الدائرة، هذا شيء لا أصل له، هذا شيء أو فعل لا أصل له، وإنما الذي تأخذه على مقدار أنملة وهي رأس الأصبع ولا تزيد الأخذ على ذلك. نعم.
قال: فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته والحمد لله، وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام.
كل شيء حرم
الله وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا أن يكون قد ساق الهدي من الحل، فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعا. وأما من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا فيسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة ويفعل ما يفعله المتمتع إلا أن يكون قد ساق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك وقال: لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم.
نعم، هذه مسألة أيضا سبق يعني كلام الشيخ رحمه الله تعالى عليها، أن المفرد والقارن إذا لم يسق الهدي فالأفضل له أن يتحلل، أن يطوف ويسعى ويتحلل ليكون بذلك متمتعا. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. قال ذلك ترغيبا لهم على فعل ذلك، وأن التمتع أفضل من القران وأفضل من الإفراد، لأن المتمتع في حجه يجمع بين حج وعمرة، وتكون العمرة مستقلة بأعمالها عن الحج، بخلاف القارن فإنه يأتي بحج وعمرة لكن أدخل أعمال عمرته في حجه. نعم.
قال رحمه الله: وإن حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك، فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه وخرجت مع الناس إلى منى، وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة، وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة وعند المشعر ورمي الجمار والمبيت بمزدلفة ومنى ونحر الهدي والتقصير. فإذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيا واحدا، وأجزأها ذلك عن حجها وعمرتها جميعا، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بعد إحرامها بالعمرة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه.
هذه بعض الأحكام التي تتعلق بالمرأة الحائض، كذلك النفسة. قال رحمه الله: إن حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة، بعد إحرامها بالعمرة، وهذا الذي ذكر رحمه الله قد حصل لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أحرمت بالعمرة وفي أثناء الطريق نزل عليها الحيض، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تدخل عمرتها في حجها، فصارت بذلك رضي الله عنها قارنا. قال: وإن حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم تطف بالبيت، لم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهر. قال: فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك. هذا متى يكون؟ إذا كان في الوقت ساعة، يعني جاءوا في وقت مبكرين قبل يوم التروية، فهناك سعة في الوقت فطهرت، فإنها تأتي بعمرتها وتتحلل منها، ثم إذا جاء يوم التروية تلبي بالحج مثل سائر المتمتعين. قال: فإن لم تطهر قبل يوم التروية، يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، سمي بهذا الاسم، سمي بهذا الاسم، وأيام الحج كل يوم له اسم، وهذا اليوم الذي هو اليوم الثامن سمي بهذا الاسم لأن الناس يروون الماء، يتزودون بالماء ويحملونه معهم إلى منى وعرفات، لأنه لم يكن بمنى آبار ولا عيون، فيحتاجون إلى حمل الماء ونقله معهم. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول: وأما الآن، في زمان الحافظ ابن حجر، قال: وأما الآن فقد كثرت جدا واستغنوا عن حمل الماء، استغنوا عن حمل الماء. ماذا يقال الآن في زماننا هذا ووفرة المياه في المشاعر والأماكن التي يعني تكون مخصصة لقضاء الحاجة، أو الأماكن مخصصة لشرب الماء ووفرة الماء البارد؟ ولهذا من حق ولاة أمرنا علينا أن نكثر لهم الدعاء، أن يعينهم الله جل وعلا على ما حملهم، وأن يزيدهم بركة وتوفيقا ومعونة على خدمة حجاج بيت الله الحرام، فإنه يبذل جهود لا ينكرها إلا من في نفسه شيء، لا ينكرها إلا من في نفسه شيء. ولهذا حقهم علينا أن يدعى لهم، يدعى لهم بالبركة، يدعى لهم بالتوفيق، يدعى لهم بالمعونة على ما حملهم الله جل وعلا من خدمة لحجاج بيت الله الحرام. قال: فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها، من مكانها يعني في مكة الذي هي فيه، التي هي فيه مقيمة، وخرجت مع الناس إلى منى، تكون بهذا الصنيع ماذا؟ أدخلت العمرة في الحج، صارت بذلك قارنا، وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة، وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة وعند المشعر ورمي الجمار، المبيت من مزدلفة ومنى ونحر الهدي والتقصير، كل ذلك تفعله وهي حائض أو تفعله وهي نفسا. فإذا طهرت طافت بالبيت، إذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة. قال: طوافا واحدا، طوافا واحدا. أين طواف العمرة؟ هي معتمرة الآن وأدخلت العمرة في الحج، أين طواف العمرة؟ دخلت عمرتها في أعمال حجها. ولهذا فإن القارن أعماله والمفرد واحدة، أعماله والمفرد واحدة، لا يختلف عن المفرد إلا بالنية، وإلا الأعمال هي نفسها، يعني لو مشى قارن ومفرد معا الأعمال واحدة لا تختلف إلا بالنية، وأن القارن عليه هدي، وأن القارن عليه هدي. قال: طوافا واحدا وسعيا واحدا، وأجزأها ذلك عن حجها وعمرتها جميعا. قال: لحديث عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بعد إحرامها بالعمرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. نعم.
قال رحمه الله: وإذا رمت الحائض أو النفساء الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حل لها كل شيء حرم عليها بالإحرام، حرم عليها بالإحرام كالطيب ونحوه، إلا الزوج، حتى تكمل حجها كغيرها من النساء الطاهرات. فإذا طافت وسعت بعد الطهر حل لها زوجها.
قال: وإن رمت الحائض أو النفس الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حل لها كل شيء حرم عليها بالإحرام كالطيب ونحوه، إلا الزوج. هذا يسمى التحلل الأول، هذا يسمى التحلل الأول، ويكون بعد فعل شيئين. فإذا مثلا مثل ما ذكر الشيخ هنا رمت وقصرت فعلت شيئين فإنها تتحلل، لكن لا يكون التحلل تحللا كاملا، وبهذا التحلل الأول يحل لها كل شيء إلا الزوج، إلا الزوج، فيحل لها الطيب وقلم الأظافر ونتف الإبط إلى آخر ذلك، هذا كله يحل لها إلا الزوج لا يقربها حتى تكمل حجها كغيرها من النساء الطاهرات. قال فإذا طافت وسعت بعد الطهر حل لها زوجها هذا. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من اتقاك وأطاعك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظنا وإياهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.